أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يتلخص مما تقدم أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في الفرق بين الأمارات والأصول متينه من ناحية إثباتية، أما من ناحية ثبوتية فيحتاج أن نبين شيء. الذي يظهر من كلمات المحقق النائيني أن الفرق بين الأمارات ثبوتا، أن الفرق بين الأمارات وبين الأصول أن الأصول أخذ في موضوعها الشك، يعني الشك جزء الموضوع أو تمام الموضوع. وأما بالنسبة إلى الأمارات فلم يؤخذ في موضوعها الشك، لا تمام الموضوع ولا جزء الموضوع. والمتصور في الأمارات إذا أخذ الشك جزء الموضوع. هذا التفريق طبعا بغض النظر عن أنه أخذ في لسان الدليل أو لم يؤخذ في لسان الدليل، على ما ذكرنا من كلامه لم يصرح وفي لسان الدليل، ولكن المحكي عنه أنه لم يؤخذ الشك في لسان الدليل. وكيف كان؟ نقول هذا التفريق من ناحية ثبوتية غير تام، وذلك لما بيناه من برهان السبر والتقسيم ثبوتان. فإن الأحكام تدور مدار الأغراض الواقعية للمولى، هذا أمر مفروغ عنه، والأحكام أيضا من ناحية تدور مدار الموضوعات سعة وضيقا، وهذا أيضا واضح ومفروغ عنه. ففي الواقع إما أن يكون الموضوع موضوع الأمارات مهمل، وهذا مستحيل كما قلنا ثبوتا، يستحيل أن يكون موضوع الحاكم مهملا، بل لابد أن يكون مشخص تمام التشخيص وملتفت له تمام الالتفات حتى يجعل عليه الحكم، فالإهمال غير متصور. يبقى عندنا أن يكون الموضوع مطلقا من ناحية الشك أو مطلقا من ناحية الجهل والعلم، يعني موضوع الأمارات مطلق، فيكون الأمارة حجة سواء علم بالحكم الواقعي أو لم يعلم بالحكم الواقعي، جهل بالحكم الواقعي أو لا، شك في الحكم الواقعي أو لا. هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه يستحيل أن تجعل الأمارة حجة حتى مع قيام العلم، إذ معنى ذلك أنه لو علمت بالحكم الواقعي وأنه الوجوب مثلا، وقامت الأمارة على حرمته، معنى ذلك إذا قلنا بأن الأمارة حجة حتى في صورة العلم بالواقع، معنى أن أحكم على ما علمت بأنه واجب واقعا، أحكم عليه بأنه حرام بمقتضى الأمارة، وهذا لا يمكن القول به. إذن الإطلاق بحيث نقول الأمارة حجة سواء علمت بالواقع أو لم أعلم بالواقع، هذا الإطلاق باطل، وأيضا لا يقول به نفس المحقق النائيني يعترف بأن الأمارة ليست حجة عند العلم، متى ما حصل العلم لا تكون حجة. إذن الإطلاق ينتفي، يتعين عندنا الشك، يعني في ظرف في أن يكون الموضوع هو مع الشك. الإطلاق الذي يشمل حالة الشك وعدمه منتفي، يتعين عندنا التقييد، يعني تقييد الموضوع بالشك. فالنتيجة أن موضوع الأمارة ثبوتا أخذ فيها الشك، كما أن موضوع الأصل أخذ فيه الشك. إذا من هذه الجهة الثبوتية لا فرق بين الأمارة والأصل، فما يستفاد من كلمات المحقق النائيني قدس سره بأن الشك غير مأخوذ في موضوع الأمارات ثبوتا غير تام. ولكن المتانة التي ذكرناها في أول البحث في كلام المحقق النائيني هو من ناحية إثباتية، يعني أو بتعبير آخر ملاحظة المحمول، وهو أن الأمارة فيها جهة كاشفية، وهذا أمر جزمي. الأمارة مثل خبر الواحد تكشف عن الواقع، ولكن كشفا ناقصا وليس كشفا تاما. القطع يعطي كشف تام، العلم يعطي كشف تام، الأمارة خبر الواحد تعطي كشف ناقص بطبيعتها. طبعا خبر الواحد بطبيعته يعطي ظن، يعطي كشف ناقص. الشارع جعل الأمارة حجة بإلغاء احتمال الخلاف، أو بتعبير آخر تمم جهة الكشف، أو بتعبير ثالث اعتبرها علما تعبدا. فإذا الأمارة عاملها الشارع معاملة العلم تعبدا، وإلا هي في الواقع ليست بعلم، يعني لا تفيد العلم، ولكن الشارع تمم كشفها فبنى على أن أو جعل الأمارة بمثابة العلم، فجعلها علما تعبديا. وهذا ما يظهر من التعبيرات الموجودة في الروايات. مثلا لا عذر في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هنا الثقة بحد نفسه، خبر الثقة في حد نفسه لا يستفاد منه العلم. فإذا أخبر الثقة لا نقبل منه أو نقبل منه، الإمام عليه السلام في هذه الرواية يقول لا عذر للتشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. إذن احتمال الخلاف، هذا الاحتمال ابن على عدمه، لا تعتني به، لا تأخذ به، تعامل مع خبر الثقة معاملة العلم. فإذن الأمارة الذي جعل فيها لوحظ فيها جهة الكشف، وجعلت معتبرة من هذه الناحية، فيكون متمما لكشفها. أما بالنسبة إلى الأصول، فالأصول ليست إلا جري عملي، ليست فيها جهة كشف، وإنما المجعول فيها جري عملي. لا تنقض اليقين بالشك، ابني على اليقين، عملا ابني على اليقين. اليقين السابق موجود والشك اللاحق موجود، ومع حفظ هذا الشك ابني على اليقين عملا. هناك في الأمارات إذا تلاحظون ليس فيه مع الاحتفاظ بالشك، لا، إلغي، إلغي الشك، إلغي الاحتمال، إلغي احتمال الخلاف. هنا في الأصول لا، مع المحافظة عليه، عندي يقين سابق، عندي شك لاحق، مع وجود هذا الشك إلا أنه لا تعتني بالشك عملا ابني على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. فالفرق يكون في هذه الجهة، أن الأصول العملية الذي جعل فيها جري عملي، وأما بالنسبة إلى الأمارات فلوحظ فيها جهة الكشف وجعلت الكاشفية التامة فيها. نعم، كما ذكرنا سابقا، فرق بين الاستصحاب وبين غيره من الأصول. نعم، الاستصحاب فيه جري عملي بناء على أنه الواقع. الأصول مثل البراءة، أصالة الحل، ليس فيها البناء على أنه الواقع. أنا أشك في الحكم الشرعي، ما هو حكم التتن، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ الرواية تقول لي رفع ما لا يعلمون، عملا ابني على عدم الحرمة. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أشك في حلية شيء معين، أقول عملا ابني على أنه حلال، ليس فيه على أنه الواقع. لكن لا تنقض اليقين بالشك، بما أن هناك يقين سابق ونهى عن نقضه بالشك، أو ابني على اليقين، هذه التعابير السيد على أنه الواقع، يعني بانيا على أنه الواقع، بناء على أنه الواقع، فهو جري عملي بناء على أنه الواقع. هذا فرق بين الأصول العملية فيما بينها، يعني بين الأصول العملية المحرزة بتعبيرهم الذي هو الاستصحاب، والأصول العملية غير المحرزة. هذا هو الفارق بين الأمارات والأصول. من هذا يتضح أن مسألتنا وهي الاستصحاب من الأصول العملية وليست من الأمارات، إنه كلامنا كان هل أن الاستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية. على ما ذكرناه من بيان الضابطة يتضح لنا أن الاستصحاب من جملة الأصول العملية ولكنها المحرزة، خلافا لما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من أنها من الأمارات. اعتبر الاستصحاب من الأمارات لأنه اعتبر أن المجعول في الاستصحاب هو الوسطية والطريقية، طريقية في الإثبات. معتبر الطريقية في الإثبات فحالها حال سائر الأمارات، جعلت فيها الطريقية. فاستفاد من الروايات، روايات باب الاستصحاب، أن المجعول هي الطريقية، هكذا استفاد. ولكن على ما بينا أن الملاحظ في جهة الجانب العملي، الجري العملي، ابني على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، مع وجود اليقين، مع وجود الشك فعلا وانتقاض اليقين نفسا وواقعا، ولكن يقول ابني عملا ابني على اليقين. فالملاحظ فيه الجانب العملي، الجري العملي. ولعله هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد عندما نتعرض إلى مداليل الروايات المستدل بها على حجية الاستصحاب، ماذا يستفاد منها، إن شاء الله يأتي الكلام في ذلك. من هذا يتضح الفرق بين الأصول العملية وبين الأمارات. هنا تفريق آخر يمكن أن نجعل يعني نقطة أخرى يمكن أن نجعلها فرق آخر بين الأمارات وبين الأصول. وحاصل ذلك أنه في المباحث الأصولية والبحث عن حجية المباحث الأصولية بشكل عام، يعني أمارات أو غيرها، نلاحظ أنه أحيانا عندنا قسم، عندنا أقسام أو قسمان رئيسيان. القسم الأول ما نبحث عن حجيته مع وجوده، يعني أمر موجود في الخارج قطعا فنحتاج إلى البحث هل هو حجة أو ليس بحجة، من قبيل خبر الواحد. خبر الواحد موجود في الواقع، بحثنا في الأصول عن حجية هذا الأمر الموجود، هل خبر الواحد الثقة حجة أو ليس بحجة؟ الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ الإجماع موجود في الخارج، ولكن نبحث عن حجيته وعدم حجيته، حجية هذا الموجود. كذلك الشهرة، كذلك القياس، هذه الأمور البحث فيها البحث عن عن حجية الموجود، هل هذا الموجود حجة أو ليس بحجة. القسم الثاني من المباحث المبحوثة في الأصول والتي يبحث عن حجيتها، يبحث عن وجودها في الواقع، لا عن حجيتها بحسب كلامها أنها حجة، لا، يبحث عن وجودها في الواقع، بمعنى أنه إن وجدت فهي حجة قطعا، فالبحث يكون عن وجودها وعدم وجودها. هذا النحو مثل المفاهيم، البحث عن حجية مفهوم الشرط ليس بحثا عن حجية ما هو موجود، يعني لم نجعل المفهوم مفروغ الوجود ثم نبحث عن حجيته وعدم حجيته، بل نبحث عن وجوده، هل للجملة الشرطية مفهوم أو لا. المرجع الحقيقي هنا، وإن عبر حجية مفهوم الشرط أو مفهوم الشرط حجة، ولكن المقصود هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هل الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، وهكذا سائر المفاهيم. البحث فيها عن وجودها على فرض ثبوت المفهوم للجملة الشرطية فهو حجة قطعا، على فرض ثبوت المفهوم للوصف فهو حجة قطعا. إذن البحث ليس عن حجيته في الواقع، وإنما البحث واقعا عن وجوده وعدم وجوده. هذا قسم ثاني. القسم الثالث، لما نأتي إلى الاستصحاب أو الأصول العملية بنحو عام، ليس البحث فيه من قبيل الأول، يعني لا نبحث عن حجية ما هو موجود، ليس عندنا في الخارج شيء نسميه استصحاب وهذا الاستصحاب حجة أو ليس بحجة، ليس عندنا في الخارج شيء اسمه البراءة وهذه البراءة حجة أو لا، كما هو الحال في خبر الواحد. خبر الواحد موجود في الواقع ونسأل هل هو حجة أو ليس بحجة. الاستصحاب ليس كذلك. الاستصحاب أو الأصول العملية ليس هو إلا تعبد من طرف الشارع في مورد الشك لأحد الطرفين. عندنا طرف تشكيك، نشك، الشارع يعبدنا بأحد الطرفين أو يخيرنا بين أحد الطرفين، فإذا ليس عندنا في الاستصحاب شيء في الخارج يسمى استصحاب، ثم يأتي الشارع ويقول هذا الاستصحاب الموجود في الخارج حجة، وإنما يعبدنا بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخيرا، يعبدنا الشارع بهذا ليس إلا. فإذا هو لا يلحق بالأصول القسم الأول، أيضا لا يلحق بالأصول القسم الثاني. القسم الثاني نبحث عن وجوده، يعني المفهوم، مفهوم الجملة، المفهوم الشرط، هل هو موجود أو ليس بموجود. هنا في الواقع يمكن التفكيك بين المفهوم وبين الحجية. المفهوم حجة، لاحظ المفهوم حجة، الحجة غير المفهوم. كان في الخارج ربما يكون متحد، ولكن نقول المفهوم حجة، المفهوم إن وجد فهو حجة. الاستصحاب أو الأصول العملية جعل للحجية، يعني جعل للتعبد. ليس عندنا شيء آخر غير أن يقول الشارع أن تتعبد بأحد طرفي الشك تعيينا، وهو البقاء مثلا. إذن يفترق من هذه الجهة، تفترق الأصول عن الأمارات، فيمكن جعل هذا المعنى أيضا هو فارق بين الأصول وبين الأمارات. إذا اتضح هذا، يتضح أمر آخر يترتب على ذلك، وهو إما أن يجعل مقدمة أخرى أو يجعل ملحق بهذه المقدمة، وهو مرتبة الاستصحاب. من هذا التفصيل الذي ذكرناه تتضح مرتبة الاستصحاب في الأصول. الأصول أو البحوث الأصولية تارة يبحث فيما يفيد العلم، إذا حصل العلم فليس بعد العلم غاية، هذا الأمر الأول، يعني بعبارة أوضح. المكلف يدين بالشريعة المقدسة، فهو يعلم بوجود أحكام في ضمن الشريعة المقدسة، ينبغي له أن يبرئ ذمته من هذه الأحكام المتوجهة إليه في الشريعة المقدسة، فعليه أن يبحث. فمراتب عندنا، مرتبة أولى حصول العلم، إذا حصل العلم فليس هناك حجة بعده، هو الحجة لا غير. إن لم يحصل العلم، هذه مرتبة أولى. مرتبة ثانية جعل الطرق والأمارات التي جعلها الشارع علما، فالشارع اعتبر خبر الثقة علما تنزيليا أو علما تعبديا. القسم الثالث أو المرتبة الثالثة الأصول العملية. الأصول العملية كما قلنا ليست جعل علم، وإنما يتعبد الشارع بأحد طرفي الشك تعيينا أو تخييرا، فلم يجعلها الشارع علما. هذه التي لم يجعلها الشارع علما أخذ في موضوعها الشك كما قلنا، والشارع جعل فيها الجري العملي فقط، الجري العملي. هذا النحو مرتبة متأخرة عن المرتبة السابقة قطعا. المرتبة السابقة يجعل علم، فهذا علم تعبدي، هذه المرتبة لم يجعل فيه العلم، وإن كان موضوعه الشك كما أن هناك موضوعه الشك، ولكن جعل فيه جري عملي، فتكون مرتبته مرتبة الأصل العملي بعد مرتبة الأمارات. يبقى مرتبة الاستصحاب من بين الأصول، يكون الاستصحاب مقدم، لأن الاستصحاب فيه جري عملي بناء على أنه الواقع، ليس مجرد جري عملي محض. بقية الأصول هو جري عملي محض، فمرتبة الاستصحاب تكون متقدمة على مرتبة سائر الأصول العملية. ولهذا اشتهر في الألسن، قالوا بأن الاستصحاب فرش الأصول وعرش فرش الأمارات وعرش الأصول، فهو بالنسبة إلى الأمارات فرش وبالنسبة إلى الأصول عرش، إشارة إلى أن منزلته بين المنزلتين، لا هو في منزلة الأمارات ولا هو في منزلة الأصول، فإذا تكون مرتبته مرتبة متأخرة. فإذا اعتبرنا مرتبة مستقلة تكون عندنا المراتب أربع: مرتبة العلم، مرتبة الأمارات، مرتبة الاستصحاب، مرتبة سائر الأصول. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وغدا إن شاء الله نتعرض إلى الفوارق بين الاستصحاب وبعض القواعد المبحوثة مثل قاعدة المقتضي والمانع أو قاعدة اليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.